أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب منهاج الصالحين ونحن في الجزء الثالث اللي هو الجزء الأخير وفي آخر كتاب من مواضيع منهاج الصالحين وهو كتاب الميراث من المسائل الفقهية الابتلائية المهمة الضرورية هي مسائل الميراث والتي بالحقيقة لاحظنا أنه يخفق بها الكثير من الأخوة طلبة العلم لا سيما المبتدئين منهم في مسائل الميراث وكيفية التقسيم. فطبعا مسائل الميراث أيها الأعزاء الأكارم أكيد تحتاج إلى صبورة، يعني تحتاج إلى ورقة وقلم تدوين مسائل بها رياضيات، ولو فت 5-6 مسائل من عدهن المهم بالنتيجة أنه يحتاج إلى صبورة، يحتاج أنه الطالب يكون مواجه لأستاذه حتى يشرح له ويرسم له مشجرات. وإذا تتذكرون مر علينا في أول هذا الجزء الجزء الثالث في مسألة أحكام الرضاع قلنا يحتاج إلى مشجرات وبيان ذلك. فلعله وفقنا في بعض المراحل أو في بعض المدارس الدينية أنه تم تسجيل مقاطع فيديو في كيفية قسمة الميراث، لكن للأسف كانت هي مقاطع قصيرة ولمسائل يمكن هي أصلا مو على الصبورة سما أتذكرها، بس المهم أكو مقاطع فيديو في قناة التليجرام الخاصة بينا مذكورة بعض مسائل الميراث. قلنا أنه مسائل الميراث تكاد تكون معقدة نوعا ما لأنه تحتاج إنسان يعني أكاديمي أو يعرف بالرياضيات عند رغبة بهذا المجال حتى يبدع في هذا المجال. الميراث أعزائي مما ذكر في كتاب الله العزيز في سور متعددة في آيات مختلفة، منها مثلا في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى إلى آخره. فيذكر مجموعة من الآيات اللي من ضمنها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه إلى آخر الكلام اللي يبين به بعض الأسهم. وأيضا يذكر الآيات اللي تبين قسمة يعني حصة الزوج بالنسبة لزوجته وحصة الزوجة بالنسبة لزوجه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كن لهن ولد فلكم الربع على الرجل مما تركنا. إذا ماتت الزوجة وعدها بس زوجها ما عدها أولاد فإلى النصف، وإذا عدها أولاد إلى الربع من بعد وصية يوصين بها أو دين إلى آخر أيضا الآيات. ويتحدث أيضا عن حصة الأم والأب والأخت والبنت والأخ وهكذا. ويختمها طبعا هاي آية 12 و13 و10 و11 من سورة النساء، يختمها في آية 13 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وأيضا في آية 176 من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، إلى آخر الآية 176 من سورة النساء. أيضا في سورة المائدة 106 يذكر: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، إلى آخره. وذكرت هاي بالنسبة للقرآن، طبعا أكيد أكو غير هذا، لكن أيضا أكو آيات، العفو، أحاديث تذكر تفاصيل أخرى بالنسبة للميراث وحصص الميراث، أحاديث كثيرة. إذا عندكم مثلا واحد من الكتب الأربعة أو كتاب وسائل الشيعة أو المستدرك أو غيرها من كتب الروائية، تجدون الروايات والنصوص في ذلك كثيرة. طلبة العلم في مرحلة المنهاج مختصاصهم طبعا النصوص، وإنما المسائل الفقهية بما هي مسألة فقهية يأخذها ملبلبة من الفقيه على شكل فتوى. فإحنا إن شاء الله سنشرع في تفاصيل هذا الكتاب المبارك، لكن قبلها أعزائي، ولو اليوم خلي تكون مقدمة إن شاء الله وتوطئ لفكرة الميراث، وإن شاء الله بالأيام المقبلة أو في الدروس اللاحقة نشرع في ذكرها. الملاحظة اللي أريد أبينها أنه أنا سابقا طبعا شرحت الكتاب الميراث يعني مرات متعددة في مدارس دينية مختلفة، فأنا منهاجي التدريسي في كتاب الميراث أنه هو طبعا عندكم فصول مقسم وتمشون عليه من أول مسألة إلى آخر، لكن أنا أختلف. أنا أبتدأ أولا في أنواع السهام، أنواع السهام اللي هو الأمر الثالث، أنا حسب نسختي صفحة 317، نسختكم ما أدري إذا هي مطابقة إلى نسختي أو لا. المهم الأمر الثالث أنواع السهام، أول ما نجي لطلبة العلم مبين لهم أنواع السهام. شنو أنواع السهام اللي احنا راح ناخذها؟ أبين له شنو معنى الثلث، النصف، الربع، الخمس، السدس، النسبة بيناتهم ذني. لازم يفهمهم ذني الأدوات، يفهمهم قبل ما يدخل إلى الميراث. فإذا احنا راح نقدم الأمر الثالث عندما نشرح. من شخص يجي أنا عندي ورشة، ورشة وليكن مال مثلا نجارة أو مثلا مال تصليح سيارات، شي يسموها فيتر أو غيره، من يجي عامل عندي يريد يتعلم، ما ممكن أقول له جيب لي مثلا الإسبانة أو الدرنفيس المربع أو العدل أو جيب لي الألنكي أو سان، ما أعرف هم كل المصطلحات اللي يستعملوها آلات، ذن الآلات ما يعرف وين يروح يلقى أشكال آلات عدة بالورشة. فكون المرحلة الأولى أقول له هاي اسمها بلايس، هاي إسبانة، هذا درنفيس، هذا كتر، هذا كذا، هذا كذا، أعلمه على أسماء الآلات حتى من أطلب من عنده يفهم شي يجيب لي، أو باكر عقبه من يمر بالعطل يعرف يصلح بيا آلة من هاي الآلات، ومو كل مدعب الجوز. فإذا الحالة الأولى لطلبة العلم في الميراث أنه لازم يتعلمون شنو معنى السهام اللي إحنا راح نستعملها. أكو أسهم هسه قرينا لحضراتكم، بعضهن تعرفوهن، غالب الناس يعرفن، يعرف النص والربع مثلا، بس ما يعرف السدس والثمن والخمس، لأن ما يعرفن. لازم إحنا نفكك الهيام من البداية ونقول له هاي ترى معناته الثمن، هذا معناته الخمس، الثمن بالنسبة للربع إشقد، بالنسبة للثلث إشقد، بالنسبة لك، لأن ضروري واحد يتعلمهم قبل ما يباشر بالميراث. أنا هاي نظرتي بالعمل. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ورا ما تعلمنا أنواع السهام نروح إلى الخاتمة. أنا عندي الخاتمة صفحة 365، الخاتمة اللي نبين بيها مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز، شون هاي المخارج شون تلتقي وشلون يفني بعضها بعض وشون يصير تداخل بينات. لابد طالب العلم إذا أراد ينجح في هذا المجال يكون يوثق ويكتب ورقة وقلم عنده، ويكتب مسودات ويرجع يبيضهم بعدين بأسلوب مرتب ويضبط شغله وهكذا. فنروح إلى الخاتمة مع أنه إحنا بعدنا بقى ما شارعين. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أيها الأعزاء، ولا ما أخذنا الأمر الثالث اللي أنواع السهام وأخذنا الخاتمة، نروح للأمر الثالث. الملاحظة الثالثة نروح للأمر الثاني. أنا عندي صفحة 316، بس تقلبون الورقة يجيكم الأمر الثاني. أقسام الورثة. الورثة من اللي يورث من عندي؟ أكو ناس قريبين وأكو ناس بعيدين. الأقرب يحجب الأبعد، هاي قاعدة. أكو قواعد هم راح نتعلمها، نحفظ القواعد ونطبقها، وهذا اعتاد ينافي من خلال تدريسنا للمنهاج بأجزائه الثلاثة، إنه نتعلم على القواعد. صحيح أنتم ما مطالبين بالقواعد، بس إيش قد فادتنا تطبيق القواعد أعزائي بهذا المجال؟ صارت عندكم خبرة في التعامل في هذا الأمر. إذن هاي النقطة الثالثة أو الملاحظة الثالثة، إنه نروح ندرس الأمر الثاني. الملاحظة الرابعة أو الخطوة الرابعة، نروح إلى بداية هذا الكتاب. ولا ما خلصنا ذنيتش اللي ندرسهن وافتهمناهن، نجي على بداية الكتاب ندرسه، يعني من هذا الفصل الأول اللي راح نشرع به بعدين. فصير عندنا السلسلة متكاملة لمن يقول لنا بعض العبارات لأن إحنا فهمناهن قبل. صحيح هو لف ونشر مشوش آني أستعمله، بس أشوفهن إنه أدوات. إذا آني هسه أجي أسولف على الميراث وأقول يا أبا هذا إلى ثمن، هذا إلى سدس، وأنت إذا ما تعرف السدس والثمن شون تطي، شون نقسم الميراث، يصير مرتب بعدين تكتسب ملكة بالتعامل في هذا الأمر. ما نريد أن نبينه أيضا أيها الأعزاء الأكارم، أنه الميراث على قسمين، وهذا هو اللي يبين بهذا الفصل بالبداية. اللي يورث من عندي أما على نحو السببية أو النسبية. طبعا أكو مشجرات عندنا راح نسوي، مشجرات نسوي في بعض الموارد حتى الإنسان يتعلم عليه. أكو مسائل في أذهانكم راح تصطدمون بالفقه بغير ما أنتم كنتوا تتوقعوا، أو لعله الأعراف اللي عندنا العرف مالنا يشتغل على شيء والشرع يشتغل على شيء آخر. تخيلوا الآن أنا عندي أخواني من أمي وأبوي، وعندي أخواني من أبوي بس يحملون اسم أبوي وجدي ولقبي، وأمي متزوجة من شخص من عشيرة أخرى وهم عندي أخوان، فصاروا عندي كم فئة من الأخوان؟ 3 فئات، أخوان من الأبوين، وأخوان من أبي فقط، وأخوان من أمي فقط. بديهي من أسألكم أيهم أقرب إليك من هاي الفئات الثلاثة؟ تقول لي طبعا أخوك من أمك وأبوك، أخوتك اللي من أمك وأبوك أقرب من الآخرين، صح؟ زين، بعد الأخوة من الأبوين ذولا أكيد هم يورثون ويستلمون حصصهم كاملة. بعد الأخوة اللي من الأبوين من تجي بالطبقة بالدرجة الثانية؟ بديهي إنه اللي بالطبقة الثانية أخوتي من أبوي، هذا المتعارف عندنا. لأنه ذولا يحملون نسبي ويحملون اسم أبويا وجدي وعشيرتي، تمام؟ وبعدين منو أخوتي من أمي اللي هم من غير عشيرة، أخوتي من غير أمي، من من يعني عفوا من من أمي بس من أب آخر، يحملون نسب آخر وعشيرة أخرى. إذا أنا عام احتمال ذولاك سادة أو بالعكس أو من القبيل، هذا المتعارف عليه. لكن بالشرع مو هذا الأمر، بالشرع أخوتي ولد أمي وأبوي هم الأول، وأخوتي ولد أمي هم الثاني. برأيكم يعني أنا أموت وتارك أخويا من أمي وتارك أخويا من أبوي، أخويا من أمي من غير عشيرة ينطوه ميراث، وأخويا من أبوي يحمل نسبي وأسماء أجدادي وغيرهم، ما إلا بالميراث. يعني فعلا إحنا نصطدم مع هذا، خلاف المتعارف عندنا، لكن هذا بالشرع هو هيك. وتفاصيل أخرى يعني مو بس هاي المسألة، يعني مسائل أخرى ستأتي. الأخوة يحجبون الأم، الأخوة طبعا طبقات الميراث هم ثلاث طبقات كما سنبين. طبقات الميراث عبارة عن ثلاث طبقات. الطبقة الأولى، وأريدكم تكتبون هم القواعد لأن نذكر لكم قواعد، فالدفتر تخصصوه أو ورقة كذا يا ريت دفتر حتى تكتبون بيه، وبعدين الكتابات اللي تكتبوها ترتبوها تنقلوها إلى كتابكم نفسي تتكتبوه على شكل هوامش، لأنه الدفتر يضيع والكتاب يبقى. ولو أكو مسائل ما ترهم بالكتاب تنكتب، يعني طويلة، إحنا عندنا شروحات طويلة لتقسيمات الميراث، فيردلها ورقة ومستقلة في كتاب في دفتر آخر. بالنتيجة هاي الفكرة الإجمالية للعملية اللي إحنا راح نقوم بها بهذا الأمر. فطبقات الميراث أيها الأعزاء ثلاث طبقات. القاعدة اللي راح نستعملها قاعدة الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد، هاي قاعدة. يعني ياهو الأقرب إلي، أبنائي أولادي لو أخواني؟ الجواب أولادي، أولادي أقرب إلي من أخواني، فإذا أنا أموت أولادي يورثون، أخواني ما يورثون. الطبقة الأولى تحجب الثانية. الطبقة الثانية أخواني، إذا متت وما عندي أولاد وين يروح ميراثي؟ إلى أخواني. زين، ياهو الأقرب إلي، أخواني لو عمامي؟ طبعا أخواني أقرب إلي من عمامي. ياهو الأقرب إلي، عمامي لو أولاد عمامي؟ خوالي لو أولاد خوالي؟ الجواب أكيد عمامك وخوالك أقرب إليك من 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 أولاد عمومتك وأولاد خوالك، ولو هم عندنا لكل قاعدة شواذ. فإحنا سيفترض أنه العم يحجب ابن العم، إلا في مولد سيأتينا ابن العم يأخذ الميراث والعم ما ينطو، لأن ابن عمي أخو أبوي من أمه وأبوه، وعمي أخو أبويا من أبوه، فابن العم هنا يأخذ. سيتجينا هاي المسائل. الأخوة من الأم يرثون على كل حال، الأخوة الزوجة ترث مع كل طبقات الميراث. إذا عندي طبقة أولى الزوجة ترث مع الطبقة الأولى، ما عندي طبقة أولى عندي طبقة ثانية الزوجة ترث مع الطبقة الثانية، ما عندي طبقة ثانية عندي طبقة ثالثة الزوجة ترث مع الطبقة الثالثة. طبعا الطبقة الأولى الأولاد والأبوين، هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية الأخوة والأخوات والأجداد. الطبقة الثالثة العمام والخوال وأولادهم، وهكذا. فإذا أكو واحد من الطبقة الأولى ولو فرد واحد يحجب الطبقة الثانية، وإذاك واحد من الطبقة الثانية يحجب الطبقة الثالثة. ليش يحجب؟ لأنه الأقرب يحجب الأبعد. هاي القاعدة اللي احنا راح نستعملها. أكو عندنا عبارات نعبر عنها بالفرض وبالرد. بالفرض يعني الله فرض له بكتاب، بس ذكرنا لكم مجموعة من الآيات ذاكر فروض. بالفرض يعني الله فرض له الفريضة هاي في كتابه الخمس السدس. إذا ماكو فرض يجي نوبة بالرد مثلا أو بالقرابة. بالقرابة اللي الله ما فرض له فريضة ننطيه بالقرابة. شلون شقد هذا كله سيأتي الكلام. نكتفي بهذا المقدار، وهاي الفكرة الأولية البدائية إن شاء الله بالدرس المقبل حسب ما اتفقنا سنباشر بحسب ما هو مقرر عندنا من درس هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.